بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 34. موضوع هذه الحلقة الإيمان باليوم الآخر، وسوف يكون الحديث فيه على حلقات كذلك. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان العقيدة وركيزة من ركائز الإيمان، فلا ينكر الإيمان باليوم الآخر إلا عبيد الدنيا الذين يتوهمون أنها حياتهم وأنها مماتهم. ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. عندما سئل في حديث جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، متفق عليه بين الرسالات السماوية كلها، وقد خصه الله جل وعلا بمزيد من العناية والتعظيم لشأنه في كتابه جل جلاله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن من عناية القرآن الكريم بالإيمان باليوم الآخر الربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فقد ربط الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فربط الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر وجعله في المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله عز وجل. فلا إيمان إذن لأحد من الناس وإن زعم إيمانه بالله حتى يؤمن باليوم الآخر كإيمانه بالله تعالى. أيضا تلمس هذا الربط في السنة المطهرة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي رحم محرم. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أو قوله: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الربط دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، الإكثار من ذكره في كتاب الله عز وجل وفي السنة النبوية المطهرة. فقلما تخلو سورة من سور القرآن من التحدث عنه وتقريبه إلى الأذهان بشتى الأساليب. أيضا كثرة الأسماء التي وردت في القرآن الكريم لهذا اليوم، ومن المعلوم أن كثرة الأسماء للشيء إنما تدل على أهميته وعلى عظيم منزلته وعلى رفيع درجته من الدين. اليوم الآخر سمي بأسماء عديدة: يوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين، يوم الانشقاق إذا السماء انشقت، يوم الانفطار إذا السماء انفطرت، يوم التكوير إذا الشمس كورت، يوم الانكدار النجوم انكدرت، يوم النشر وإذا الصحف نشرت، يوم الحشر وإذا الوحوش حشرت وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم الخروج يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم الفزع لا يحزنهم الفزع الأكبر. إلى آخر الأسماء الكثيرة التي تجدونها في ثنايا هذا الكتاب المبارك بإذن الله عز وجل. من عناية القرآن الكريم باليوم الآخر عنايته بسوق الأدلة التي تقيم الحجة عليه, تقيم الحجة به وفي تنوعها وفي الرد على المنكرين له. ونستعرض بعض الأدلة القرآنية على البعث بعد الموت وعلى النشور. أولا الإقسام, عندما يقسم الله جل جلاله في كتابه على وقوع هذا اليوم, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا, قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة, قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية والاستدلال بهذه على تلك, كقول الله جل جلاله أيحسب الإنسان أن يترك سدى, ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى, بلى قادر ونحن على ذلك من الشاهدين. أو قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون, النشأة الأولى تدلكم على إمكانية النشأة الثانية, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما أنه أنشأهم أول مرة وأوجدهم من العدم لا يعجزه أن ينشئهم مرة أخرى. ومن المعلوم أن النشأة الأخرى تكون أهون من النشأة الأولى. التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى, فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها, إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت, إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أو قوله تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. التنبيه بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى, أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى, بقادر على أن يحيي الموتى, بلى إنه على كل شيء قدير. أو قول الله جل جلاله أأنتم أشد خلقا أم السماء, بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم, بلى وهو الخلاق العليم. أيضا إخبار الله جل جلاله في كتابه بما وقع من البعث الحس المشاهد في الدنيا ليكون إحياء الموتى في الدنيا دليلا على إمكان البعث في يوم القيامة. والله جل وعلا ساق لنا في هذا المعنى قصصا كثيرة, ذكر لنا قوله جل جلاله أو ذكر لنا قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أيضا قص لنا قصة إبراهيم خليل الرحمن عندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أيضا قص لنا قصة الملأ من بني إسرائيل الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نعم قصة الآلاف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيضا قص علينا قصة موت بعض بني إسرائيل الذين اشترطوا للإيمان أن يروا ربهم جهرة، اشتراطات فيها تعنت وفيها تجبر وتكبر وبغض. الله جل جلاله يقول لهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أيضا قصة قتيل بني إسرائيل الذي أعاده الله إلى الحياة بعدما قتل ليخبر عن قاتله ليكون معجزة لنبي الله موسى عليه السلام، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوى الرسالة، فهي قائمة مقام قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فجعل إحياءه ونطقه وإعرابه وإفصاحه عن قاتله دلالة ومعجزة لنبي الله موسى على صدقه فيما بلغه عن الله عز وجل. ما أكثر هذه الدلائل القرآنية التي ساقها الله عز وجل في كتابه الكريم لإثبات البعث وللرد على منكريه، لكي تستقر هذه الحقيقة الإيمانية الكبرى في نفوس الناس. لا تستقيم الحياة في دنيا الناس إلا بإيمانهم بأن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأن الله يبعث من في القبور، وأنه في هذا اليوم لا يجاوزه ظلم ظالم، وأنه سيجازي عاملا عما عمل. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، سيقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.